إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان في تفسير القرآن القاعدة 66 من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات، وهذه قاعدة جليلة، فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول. والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لهذا وهذا ملازم لهذا. وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على أسلوب آخر. فمن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن إنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم، وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل، وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. ومثل قوله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا: أي كل في عمله الخاص، وهذا لا شك دليل على حسن إدارة الملك، لأننا لو جعلنا الأعمال كلها عند طائفة واحدة أو عند شخص واحد لانهارت أعصابه وعجز عن تدبير الملك. فإذا وزعت وقيل هذا على المال وهذا على السياسة وهذا على كذا، فهو خير. وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يدل على حسن الخلق ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة، وعلى سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم. ومثل الأخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل أولادهم خشية الفقر أو من الإملاق يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته. وكذلك قوله عن أعداء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، فهذا يدل على سوء ظنهم بالله، وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: معنى هذه القاعدة أن الأفعال والأقوال إذا صدرت من شخص استدل بها على حاله كمالا كان أو نقصا. فإذا وجدنا هذا الرجل مثلا متأنيا في أموره متدبرا لما يقول وما يفعل، استدللنا بذلك على كمال عقله ووفور ذهنه. وإذا رأينا الأمر بالعكس استدللنا على سوء عقله وتدبيره، فيستدل بالآثار على المؤثر. هذا هو الخلاصة. آثار الشيء يستدل به أو بها على مؤثره. القاعدة 67: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها بأن الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن المجهول لا يعارض المتيقن، ونحوها من العبارات. وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة، لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقتهم في المشتبهات أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المضمونة. وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات، وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم، ولا يعتبروا كلام من تكلم مما يناقضه ويقدح فيه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص قاله فيه من آذاه، لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزم. فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى موسى مع وجاهته، فيؤذوا أعظم الرسل جاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. القاعدة 68: ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. وهذه القاعدة في القرآن كثير يذكرها في المقامات المهمة، كالمقابلة بين الإيمان والكفر، والتوحيد والشرك، وبين إلهيته الحق وإلهية ما سواه. فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت فيها، ويدع التصريح بالمفاضلة إلى العقلاء. قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض. والآيات التي بعدها: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقال تعالى: أأنتم أعلم أم الله. وقال تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال مثلها: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام. فقوله أمن هو قانت آناء الليل إلى آخرها، يعني كمن ليس كذلك. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب، كقوله: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ولما ذكر أوصاف الرسول الداعي وما يدعو إليه وعظم الناس معارضة له قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وذلك أنه إذا ميزت الأشياء تمييزا تاما وعرفت مراتبها في الخير والشر والكمال والنقص، صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنى له، والله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا: السؤال عن الشيء المعلوم لا حاجة إلى أن يجاب عنه. الله خير أما يشركون، معلوم أن الله خير. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة إلى آخره، وهكذا. فالشيء المعلوم لو ذكر لكان الكلام فيه لغوا لا فائدة منه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني كمن هو غافل لا يقنت في الليل ولا في النهار على الوصف الذي ذكره الله تعالى، وهكذا. فإن الشيء المعلوم يغني عنه ذكر ما يقابله مما هو معلوم أنه خير أو شر. القاعدة 69: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحباءهم لله، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعز والتمكين. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله، وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحين. وسليمان صلى الله عليه وسلم لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره، والشياطين كل بناء وغواص. وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا. فمن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. القاعدة 70: القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين، ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح، وفي طريقته في محاجة أهل الباطل، وفي سياسته الداخلية والخارجية، وهذه كلها من القواعد التي مر ذكرها وتفصيلها. فمر من ذلك ما يدل على هذا الأصل ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور كلها التمسك بهذا القرآن وأصوله وعقائده وأخلاقه وآدابه وأعماله. ولكن نزيد هنا بعض التفصيلات فنقول: أهل الشر والفساد نوعان، أحدهما المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليه، ففي القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثير. لا يأتي مبطل بقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح والبرهان الجلي، ففيه الرد على جميع المبطلين من الدهريين والماديين والمعطلين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدلة والمنسوخة من اليهود والنصارى والأميين. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يذكر الله حجج هؤلاء وينقضها، ويبدي من الأساليب المتنوعة في إفسادها ما هو معروف، وتفصيل هذه الجملة لا يحتمله هذا الموضع. النوع الثاني من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق الشيوعيون الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم وسرت دعايتهم في طبقات الخلق سريان النار في العشب الهشيم، ولم يكن عند الأكثرين ما يرد صولتهم ويقمع شرهم، وإنما عندهم من الأصول والعقائد والأخلاق والسياسات ما يمكن أمثال هؤلاء الذين هم فساد البلاد والعباد. ولكن ولله الحمد، القرآن العظيم والدين القويم قد تكفل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة غيرهم، وفيه من الأصول والأخلاق والآداب الراقية ما يردهم على أعقابهم منهزمين. فما فيه من العدل ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهم، وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين ووجوب القيام بالمصالح الكلية والجزئية ووجوب حفظ الأملاك والحقوق، كل هذا أعظم سد وأحكم حصن للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين. وكذلك ما حض عليه القرآن من لزوم الآداب العالية والأخلاق السامية والأخوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم التي طريقها الأقوم تحليل الأخلاق وانحلال الآداب وتحلل الروابط النافعة والثورة العامة على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون. فهؤلاء وإن أبدوا من القوة المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستعباد والطمع والجشع، فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار المزعج المخرب المدمر ما مر عليه. فما معهم سلاح يقاوم سلاحهم ولا قوة تجابه قوتهم، لكونهم لم يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية، وهو يريد الرأسماليين. فإن هؤلاء لا يمكن أن يقاوموا الشيوعيين. فالكلام هاهنا عن الرأسماليين. يقول هؤلاء وإن أبدوا من القوة المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستعباد والطمع والجشع، فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار المزعج المخرب المدمر ما مر عليه. يريد الشيوعيين، فما معهم سلاح يقاوم سلاحهم، أي ما مع الرأسماليين من سلاح يقاوم سلاح الشيوعيين، ولا قوة تجابه قوتهم، لكونهم لم يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية والصلاح والإصلاح والعدل ودفع الظلم والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف الخراب، بل تقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق. فإذا جاء هؤلاء المفسدون بالتعطيل المحض والإنكار الصرف أبدى القرآن من الحجج والبراهين على وجود الله وعظمته وتوحيده وصدقه وصدق من جاء به صلى الله عليه وآله وسلم ما تصدع له الجبال وتخضع له فحول الرجال. وهو هنا ناظر إلى أولئك الإلحاديين الذين تفشوا في الديار الإسلامية في ذلك الوقت، فإن موجات الإلحاد التي هبت من أوروبا على العالم الإسلامي كان العلماء من أمثال العلامة السعدي هم الذين وقفوا في وجهها كالأطواد الشامخة بحجج الكتاب والسنة وبالبراهين النقلية والبراهين العقلية كذلك، فرحمهم الله رحمة واسعة. قال: وإذا تسرب هؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة وانحلال الآداب الجميلة ووجدوا مسلكا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم جاءهم هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والآداب الجميلة التي لا تدع للشر على صاحبها سبيلا. إذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المساواة، وهي كما تعلمون توراة إنما قامت من أجل الطبقية التي وجدت في المجتمعات الرأسمالية، هؤلاء الرأسماليون لا يخرجون صدقة ولا زكاة ولا يؤدون في المال حق الله ولا يتواسون بينهم في المال الذي رزقهم الله إياه. فوجدت الشيوعية بيئة خصبة للانتشار وجاءت بهذه الفلسفات الفارغة مما هيج العمال من أصحاب الدخول القليلة، وكذلك هيج المعدمين، هيجهم جميعا على القيام من أجل الوقوف في أصحاب رؤوس الأموال. فالعمال في مصانعهم قاموا بتلك الثورات والاضطرابات حتى وقع ما وقع، وصارت روسيا القيصرية روسيا الشيوعية، وتحللت من كل دين ومن كل خلق قويم. يقول رحمه الله: وإذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المساواة واحتجوا على أرباب الأموال بالاحتكار والسيطرة واستعبادهم للعباد واستبدادهم بالأملاك والأموال، ولم يجد هؤلاء قوة عليهم وليس بهم طاقة بوجه من الوجوه، تصدى هذا القرآن العظيم بعدله وقسطه وإيجابه الحقوق المتنوعة الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات لصدهم ومقاومتهم وإبطال كل ما يصولون به ويجولون. ما إذا برز بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحثه على سلوك الصراط المستقيم ونوره الساطع وحججه القواطع، لم يبق في وجهه باطل إلا محق ولا شر إلا سحق، ولا بقي من قصده الحق والصواب إلا اختاره واعتنقه، ولا تأمله صاحب عقل ورأي إلا خضع له، فهو الحصن الحصين من جميع الشرور، وهو القاهر لكل من قاومه في كل الأمور. القاعدة 71 باشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني: اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع هذا الكتاب، وهو بيان الطرق والمسالك التي ترجع إليها كثير من الآيات، وأنها وإن تنوعت ألفاظها واختلفت أساليبها فإنها ترجع إلى أصل واحد وقاعدة كلية. وأما نفس ألفاظ القرآن الكريم فإن كثيرا منها من الألفاظ الجوامع، وهي من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد، وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ولنمثل لهذا النوع أمثلة ونذكر أنموذجا منه، فمنها قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا من جوامع الكلام، وهو من كلام ربنا تبارك وتعالى، وهذا متى ما شرح احتمل بسطه مجلدات ومجلدات. والسابقون السابقون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر، إن الله لا يظلم الناس شيئا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء توده، الآية، والصلح خير، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والله لا يحب الفساد. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تجعلوا لله أندادا، ألا لله الدين الخالص، فاتقوا الله ما استطعتم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فاستقم كما أمرت، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الحسنات يذهبن السيئات، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إنا كذلك نجزي المحسنين، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما على المحسنين من سبيل، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأعدوا لهم ما استطعتم. هذه الآيات الكريمة وما أشبهها، كل كلمة منها قاعدة وأصل كبير تحتوي على معان كثيرة، وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير، وهي متيسرة على حافظ القرآن المعتني بمعرفة معانيه، ولله الحمد. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد يسر الله ما من علينا بجمعه، فجاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابا يسر الناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين، ويبدي لأهل البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والأصول النافعة ما لا يجده مجموعا في محل واحد. ومخبر الكتاب يغني عن وصفه، وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا لديه في جنات النعيم، وأن ينفع به مؤلفه وقارئه والناظر فيه وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، وهو خير الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ذلك وكتبه: جامعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله عبد الرحمن ابن ناصر آل عبد الله السعدي. وقد تم ذلك في السادس من شهر شوال سنة 65,300,000. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قال العلامة ابن عثيمين عند الانتهاء من القراءة والتعليق: انتهينا من دروس القراءة في كتاب شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. إذن هنالك دروس لقراءة كتب العلم، وقد قام بذلك كثير من أهل العلم الكبار في هذا العصر، ومنهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا من الكتب التي قرأت. ثم قام بالتعليق على بعض المواضع فيه، وله في ذلك بعض الكتب الأخرى كالسياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرها من الكتب. فيقول: انتهينا من دروس القراءة في كتاب شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ونرجو أن نكون قد استفدنا، والكتاب جدير بالعناية والشرح الوافي بما فيه من فائدة كبيرة لطلاب العلم. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقرئ الكتاب وهو يسمع ويصحح للقارئ، والنسخ بأيدي الطلاب يعارضون ما يسمعون على ما هو منظور لهم في الكتب المنشورة بين أيديهم. هذه طريقة من طرق التلقي، بل هي من أعظم طرق التلقي، لأن هذه المعارضة تضبط لنا ما هو مكتوب، لأن الوقف والابتداء خاصة عند العلامة السعدي رحمه الله تعالى، الوقف والابتداء فيما كتب يتوقف عليه أحيانا فهم المعنى المراد، رحمه الله رحمة واسعة، فله لغة متميزة، ومن لم ينفذ إلى أغوارها فإنه لا يستطيع أن يحكم فهم معاني ما يقرأ من كتبه رحمه الله رحمة واسعة. وأقولها للمرة الأخيرة في مدارسة هذا الكتاب، وليس بالأخيرة إن شاء الله فيما يتعلق به: القراءة في كتب العلامة السعدي رحمه الله تعالى تزيد في العقل. القراءة في كتب العلامة السعدي تزيد في العقل. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وشرح وتعليم على كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للعلامة الشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76,300,000 رحمه الله تعالى وغفر له. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده ومنته وتوفيقه ومعونته في مجالس أولها في يوم الأحد 22 من شهر ذي الحجة سنة 34,400,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. الموافق للسابع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 13 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الخميس الثالث من شهر الله الحرام المحرم سنة 35 و400 و1000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للسابع من شهر نوفمبر سنة 13 و2000 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من الشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إسماعيل وإبراهيم سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.